الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 17 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري، وما زلنا بصدد شرح الحكمة 9 التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. وبعض الإخوة السائلين لم يفهموا بدقة الشيء الذي ذكرته في الأسبوع الماضي، وتصوروا أن الإنسان إذا انتقل من حال إلى حال فمن الممكن شرعا أن ينفض يده عن كل الأعمال التي كان يقوم بها في الحال السابقة، ويتجه إلى أعمال أخرى لا علاقة لها بتلك. فمثلا الشاب عندما كان يمر بمرحلة العزوبة كان يدرس العلم، كان يقوم الليل، كانت له أوراد من قراءة القرآن، كان يحضر دروس مجالس الذكر. فهم مني البعض أن هذا الإنسان إذا انتقل إلى حالة أخرى، حالة بناء الأسرة، أصبح زوجا، ينبغي أن ينفض يده عما كان يفعله، فلا يدرس العلم ولا يجلس في مجالس الذكر، وعليه أن يترك أوراده وأن يتجه إلى عمل جديد لا علاقة له بتلك، وهو رعاية الأسرة ورعاية الأولاد والخروج إلى السوق من أجل كدح في الرزق ونحو ذلك. هذا سوء فهم من هؤلاء الإخوة الذين سمعوا هذا الكلام وأنا أوضحت، ومع ذلك فسأعيد الإيضاح وأبين. الآن نحن لم نتمم شرح هذه الحكمة بعد، لكن المرجو الإخوة عندما يستمعون الكلام أن لا يعتبروا هذه الدروس دروسا وعظية سطحية يعيرونها جزءا من أفكارهم، هذا غلط. هذه دروس علمية وليست دروسا وعظية، فينبغي أن يصغي أحدنا جيدا إلى ما نقول حتى لا نقع في سوء الفهم. أعود ألخص الشيء الذي ذكرت وأتمم. ماذا يقول ابن عطاء الله؟ تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. قلت واردات الأحوال قسمان: أحوال تعتري النفس من الداخل، وأحوال تعتري كيان الإنسان من الخارج. فلكل منهما سلطانه وتأثيره فيما يتعلق بهذه الحكمة التي يذكرها ابن عطاء الله. هنالك تقلبات نفسية يتقلبها الإنسان المسلم، تتنوع قرباته وطاعاته حسب تنوع هذه الأحوال التي تمر به، ولكن كما قلنا بالأمس مع بقاء الجامع المشترك مستمرا، الجامع المشترك من الأعمال أداء الواجبات، الجامع المشترك الابتعاد عن المحرمات، الجامع المشترك هو القيام بالسنن المؤكدة التي قبل الصلوات وبعدها، الجامع المشترك أداء ما لا بد منه من أوراد اليوم والليلة، هذه الخمائر أو هذا الجامع المشترك أو هذا الذي نسميه رأس مال، هذا لا يتبدل مهما تنقل الإنسان من حال إلى حال إلى حال، الأساسيات تبقى موجودة. لكن الإنسان له أعمال أخرى غير أعماله الأساسية،
هذه الأعمال الأخرى المضافة إلى أعماله الأساسية هي التي تتنوع
وهي التي تتبدل. وأنا أضعكم أمام نموذج صورة، عندما تذهب إلى بيت الله الحرام تدخل وتنظر إلى آلاف الناس المحيطين ببيت الله الحرام المحيطين بالكعبة، ماذا تجد؟ تجد أناسا يطوفون، وتجد أناسا آخرين جالسين يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى، وتجد آخرين جالسين هكذا وينظرون إلى الكعبة المشرفة هكذا، وتجد أناسا آخرين لا يطوفون ولا يقرؤون القرآن ولا يدعون، ولكنهم يرفعون أيديهم في حالة من الدعاء والتبتل والتضرع بين يدي الله، وتجد آخرين يصلون. تجد حول بيت الله الحرام أنواع القربات التي يتحدث عنها ابن عطاء الله السكندري. إذا تساءلت لماذا تنوعت هذه الأعمال، سبب تنوع الأحوال الواردة على هؤلاء الناس، كلهم يسيرون في طريق القرب إلى الله عز وجل، لكن تعتريه هذا حالة تجعله يقوم فيطوف. هذه هي الحالة التي ينتشي بها، حالة. الآخر تعتريه حالة تجعله يجمد في مكانه وهو ينظر إلى الكعبة هكذا ينظر إليها، وهذه عبادة. آخرون في هذه الحالة اعترتهم أوضاع أخرى، اعتراه شعور من تذكر ماضيه، تذكر المعاصي التي ارتكبها في جنب الله، تذكر أوزاره، يشعر بوطأة هذه الأوزار عليه. هذه الحالة زجته في عمل آخر، جالس في زاوية وهو يدعو ويتبتل ويتضرع وإلى آخره. إنسان آخر اعترته حالة أخرى جعلته يمسك بكتاب الله عز وجل ويتفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى. أحوال، وإذا نظرت وجدت هذه الأحوال كلها متجهة إلى هدف واحد، ما هو؟ التقرب إلى الله وطرق باب العبودية لله سبحانه وتعالى. حسنا، هؤلاء الذين تنوعت أعمالهم يوجد جامع مشترك بين أعمالهم أم لا يوجد؟ بعد قليل إذا أذن للعشاء الكل يقومون، طائف يترك طائفة، القارئ القرآن يترك قراءته، الداعي يترك دعاءه، كلهم يصلون. إذا انتهت الصلاة تجد الجميع يصلون السنن النوافل. طبعا نحن نقصد بتنوع الأعمال التي يقصد بها وجه الله، وهذا شيء ستشرحه الحكمة الآتية. قد تقول والله وجدت واحد نايم، هذه أيضا من تنوع الأعمال؟ لا، نحن نتحدث عن الأعمال المتنوعة التي ينقذف ويندفع إليها الإنسان ابتغاء مرضات الله عز وجل. نعم، هذا ما نعني. طيب، فهؤلاء الذين تنوعت أعمالهم في البيت العتيق، حول البيت العتيق، ليس معنى ذلك أنهم انفصلوا عن بعضهم نهائيا، لا، الجامع المشترك موجود، ولكن من وراء الجامع المشترك تنوعت هذه الأعمال. هذه أحوال نفسية، أحوال هؤلاء الآلاف أو مئات الآلاف الذين تراهم حول بيت الله العتيق، هو هذه الأحوال التي اعترتهم فجعلت آمالهم وقرباتهم تتناوح.
هي أحوال نفسية في الواقع وليست أحوال اجتماعية. وقد قلنا الأحوال التي تتنوع منها ما هو نفسيا ومنها ما هو عمليا ظاهريا اجتماعيا. نعم.
طيب نتابع نحن الآن هذا الذي نقول. إذا الإنسان وقع في حالة معينة، هذه الحالة المعينة الإنسان يعرف هي حالة دينية أم هي حالة دنيوية، كل منا يعرف ذلك، عمله إلى الله ينسجم مع حاله. مع حاله اثنان يقومان الليل، اثنان، الواحد تجده بعد أن توضأ وصلى شيء من الصلاة جالس يبكي ويستغفر الله ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويقطع الليل كله بهذا الشكل. الآخر قام فصلى ما تيسر أيضا، ورأسا أمسك بكتاب الله عز وجل وآخر يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا اختلف عمل هذا وذاك؟ حالان اختلف فاختلف العمل. الأول قام عندما وقف بين يدي الله تذكر معاصيه، تذكر شبابه الذي أمضاه في الفسوق والعصيان وما إلى ذلك، فلم يعد يستطيع أن يفعل أي شيء سوى أن يجلس فيبكي ويتضرع ويدعو ويقول يا رب أنا خجول منك، أنا أستحي منك، أنا فعلت كذا، وأنت الرحمن الرحيم فاغفر لي ذنبي. هذا ما ينعش فؤاده، تلك هي حاله. الآخر لا يعاني من هذا الوضع، كلاهما صلى ولكن بعد أن أنهى كل منهما الجزء الذي وفقه الله للصلاة اختلف العمل حسب اختلاف الأحوال النفسية الموجودة لدى هذا ولدى ذاك. الأحوال الاجتماعية نفس الشيء. قلنا في الأسبوع الماضي هذا هو السبب في أنك عندما تنظر إلى ترجمة الربانيين من عباد الله في عصر الصحابة وعصر التابعين ومن بعدهم تجد أعمالهم متنوعة، تجد أعمالهم متنوعة، لكن مع الجامع المشترك، لا تنسى الجامع المشترك بينهم. أناس كان شأنهم حضور مجالس العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاشتراك في الجهاد في سبيل الله كلما دعا الداعي، مثل سيدنا عبد الله بن المبارك. وناس آخرين شأنهم الانعزال عن الناس والتبتل والعبادة والزهد في الدنيا وما إلى ذلك، مثل مثلا فضيل ابن عياض، مثل شقيق البلخي، مثل سفيان الثوري. هذا موجود وهذا موجود، هل تعترض؟ تقول أنا أرى أن هذا النهج أفضل، وربما غيري يقول لا النهج الآخر أفضل. هذا غلط. تنوعت الأعمال بقدر تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. الأحوال التي وردت على الفضيل بن عياض جعلته يسير في هذا الطريق. حالة الأحوال التي اعترت إبراهيم بن أدهم جعلته يسير في هذا الطريق الذي ساره. الأحوال التي اعترضت عبد الله بن المبارك جعلته يسير في الطريق الآخر. لكن هنالك جامع مشترك بين هؤلاء كلهم، كلهم مخلصون، كلهم يؤدون الواجبات الأساسية، كلهم مبتعدون ومترفعون عن المعاصي،
كلهم يؤدون القربات الأساسية التي هي حواشي للواجبات كلهم، لكن التنوع جاء من وراء ذلك. هذا الموضوع مهم جدا أن نعلمه حتى لا نطيل ألسنتنا في انتقاد بعض الربانيين من عباد الله ومدح آخرين على حساب قدح آخرين. بعض الناس اليوم هكذا يصنعون، ناس مثلا من الشباب الذين يطيب لهم دائما القيام بالأعمال الحركية الجهادية وما إلى ذلك، مثلا يدرسون ترجمة ابن تيمية، اشترك في بعض الغزوات والجهاد وما إلى ذلك، يدرسون سيرة الإمام الغزالي. الإمام الغزالي ما اشترك، ما يعني عرفنا في ترجمته أنه اشترك في مرة في الجهاد أو نحو ذلك، فتجد أنه ينحي باللائمة على الإمام الغزالي، يقول هذا إنسان عزالي، هذا إنسان سلبي، هذا كذا كذا كذا، ويثني على الإمام ابن تيمية. هذا الموقف غلط وخطير، خطير يهلك الإنسان. عندما تدرك الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله تحترم هذا وتحترم ذاك، وتقول تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال، الظرف الاجتماعي والنفسي. لدى ابن تيمية سيره في هذا الطريق، الظرف الاجتماعي والنفسي الذي كان حول الإمام الغزالي سيره في هذا الطريق، وكلهم متجه إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا ما نراه بحسب الظاهر، والعبرة أولا وآخرا بالقصود. لذلك هنالك روايات تتكرر كثيرا على ألسنة بعض المحدثين من الإسلاميين في هذا العصر، قصة يروونها ويرونها بنشوة عن عبد الله بن المبارك في حق الفضيل بن عياض، وأنا على يقين أن هذه رواية باطلة غير صحيحة، على يقين. أبيات تنقل عن عبد الله بن المبارك لم أجدها أبدا إلا في رواية ذكرها ابن عساكر وبسند معلل إلى إبراهيم، إلى محمد بن إبراهيم، يقول أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات، يقول ثم أرسلها إلى الفضيل بن عياض. الأبيات هي ست أبيات، أولها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لرأيت أنك بالعبادة تلعب، إن كان خبك بالدموع مخضبا فنحورنا بدمائنا تتخضب، إلى آخر ما هنالك. قالوا ابن عطاء الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك كانوا متعاصرين في وقت واحد. قالوا إن عبد الله بن المبارك أرسل للفضيل بن عياض هذه الأبيات يستخف بطاعته بعباداته، ويقول له تعالى انظر إلينا، نحن الذين نسلك السبيل الصحيح في الطاعة الحقيقية. لاحظوا هذا الكلام، يا عابد الحرمين. ابن الفضيل بن عياض كان معروفا بشدة عبادته وزهده وتقواه. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لرأيت أنك بالعبادة تلعب، عبادتك لعب هذا، إن كان خبك بالدماء مخضبا فمحورنا بدماءنا تتخضب. أنا أسألكم أنتم، هل تتصورون أن رجلا مثل عبد الله بن المبارك وهو من هو في زهده وورعه
وتقواه وحبه للصالحين وابتعاده عن الغيبة وعن سوء الأدب مع الصالحين. يقول هذا الكلام أي واحد منا ممكن أن يستخف بعبادة إنسان زاهد راكع ساجد؟ هذا قريب من الكفر، لا يمكن بشكل من الأشكال. فكيف إذا علمتم من ترجمة عبد الله بن المبارك شدة حبه للفضيل بن عياض؟ يقول فيما رويه أبو نعيم صاحب حلة الأولياء في ترجمة عبد الله بن المبارك: جمعت علم العلماء فلم أجد خيرا من علم الفضيل بن عياض. هذا كلام عبد الله بن المبارك، وهو الذي يقول أحب الصالحين ولست واحدا منهم، وأبغض الطالحين وأنا منهم، هكذا يقول. طيب، واحد يقول أحب الصالحين وأنا لست بصالح. عبد الله بن المبارك هو الذي كان يبتعد عن مجالس كثير من الناس، فلما سئل عن سبب ذلك قال: أنا إن جلست في مجالسكم وقعت في الغيبة، والغيبة من أشد المحرمات. الإنسان الذي يفر من الغيبة يمارس الغيبة بلسانه؟ طبعا هذه غيبة. عندما أقول هذا الكلام وفضول ابن عياض ليس أمامي أرسلها له، هذه غيبة. ما فكيف هذا الكلام بحد ذاته إذا وضعناه في ميزان العقيدة تعتز عقيدة الإنسان؟ يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لرأيت أنك بالعبادة تلعب. هل يجوز لنا أن أصف عبادة إنسان من عامة الناس يصلي يطوف يركع يقرأ القرآن الآن من عامة الناس، هل يجوز أن أقول هذا معروف؟ فكيف عندما يكون المتعبد أو فضول المعياط؟ زائد العجب، هذا فيه عجب. انظر إلى عبادتنا، نحن الذين نمارس العبادة الحقيقية. تعال افعل مثلنا، عبادتك لا تساوي شيئا، عبادتنا هي التي تقرب. أعوذ بالله، كيف يمكن أن يقول هذا الكلام إنسان مسلم فضلا عن أن يكون مثل عبد الله بن المبارك؟ إن كان خدك بالدموع مخضبا فدماؤنا فنحورنا بدمائنا تتخضب، يعني ما قيمة أن تبكي من خوف من الله، ما قيمة له. انظر إلينا نحن، في حين أن عبد الله بن المبارك لم يتخضب نحره بالدماء ولله الحمد. وجد مقاتلة في صفوف المقاتلين، نعم، لكن ما خضب، لأن رجل أنجاه الله. فكيف هذا كذب؟ كذب. إن كان خضك بالدموع مخضبا فنحورنا بدمائنا تتخضب. يا عبد الله المبارك ما خضبت نحره بدمه بشكل من الأشكال. عبد الله بن المبارك الذي كان في سنة من السنوات في صف الجهاد، نعم، في ليلة من الليالي كان يجلس مع جمع من أصحابه يتدارسون العلم، فقال أحد من أصحابه لعبد الله بن المبارك: أترى أن هنالك عملا خيرا مما نحن فيه الآن؟ نحن أولا في ثغر من ثغور الجهاد، ثانيا نحن نقوم الليل، ثالثا نحن في مجلس علم، كل هذه الأمور مجتمعة، هل ترى
ان هنالك عملا ارضى الله من هذا العمل الذي نحن فيه؟ قال نعم. فقال ما هو؟ قال رجل من عباد الله تعالى له زوجه وصبيه واولاد، قام من الليل ترك فراشه يتفقد حال اولاده، فراى اغطيتهم منحسره عنهم فاعاد اليهم اغطيتهم واطمان اليهم، ثم عاد الى مضجعه. فهذا ارضى لله مما نحن فيه. هذا الانسان الذي يقول هذا الكلام يقول لفضيل بن عياض: يا عابر الحرمين لو ابصرتنا لرايت انك بالعباده تلعب. يقول هذا الكلام اذا كان يرى ان رجل من عامه الناس له زوجه وصبيه واولاد صغار، قام من جنح الليل قريا بنيه صالحه ابتغاء مرضات الله، يتفقد صبيته فاعاد اغطيتهم اليهم واطمأن على حالهم وصحتهم وحماهم من البرد واسبابه، ثم عاد الى مضجعه. اذا كان هذا العمل بنظر عبد الله بن المبارك ارضى لله مما هو فيه، فكيف يقول ان عمله هو ارضى لله من جهاد الفضيل بن عياض وزهده ودعائه وبكائه وصلواته في الحرمين؟ كيف؟ نحكم كم كذب المكذبون على رسول الله عندما روى عنه الاباطيل؟ افلا يوجد من يكذب على عبد الله بن المبارك؟ انا احذر بان هذه الابيات انتهمت على اسم عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك بريء منها، والروايه السند لم ينطق بهذا الشيء الذي اقوله. لكن الذي تشبع بهذه الحكمة الإسلامي التي يرويه لنا ابن عطاء الله لا يقول هذا الكلام. الذي تشبع بهذا تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. أنا عندما أتشبع بهذا الكلام أنظر إلى منهج الفضيل بن عياض فأقدره أعظم تقدير، وأنظر إلى عمل عبد الله بن المبارك فأقدره أعظم تقدير. عبد الله بن المبارك كان تاجر، الفضيل بن عياض كان زاهد. هل أقول والله التاجر أفضل؟ لا، ما أقول ما هذا أفضل وما هذا أفضل، أقول تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. وحالة عبد الله بن المبارك دفعته إلى أن يكون تاجرا، لكن انظر إلى تجارته، كان ينفق ماله كله على طلاب العلم وعلى السبل التي ترضي الله سبحانه وتعالى وعلى الجهاد في سبيل الله. نعم، الفضيل بن عياض كان زهده هو تجسيدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست الزهادة في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أرفق مما في يدك. فكان ينثر المال يمينا وشمالا ولا يبقي عنده من ذلك شيئا. الناس الأحوال تعتريهم فتنوع أعمالهم أيها الإخوة، وهذه تعود إلى حكمة ربانية كبرى. لو كانت أحوال الناس واحدة وسلكوا مسلكا واحدا لما وجد معنى التعاون في الأعمال المختلفة. نعم، هنالك من يجاهدون في سبيل الله بالسوق بالتجارة، وهنالك من يجاهدون في سبيل الله بالدخول في خدمات خدمة الناس رعاية الناس. نعم، هنالك في هذه البلدة أناس من الصالحين لا يجلسون مجلس العلم هذا كمسلم، لا يؤلفون الكتب، ماذا يصنعون؟ دائما بيوتهم مفتحة لحل مشاكل الناس، للإصلاح بين المتخاصمين. أعطاهم الله حالا تنسجم مع هذا العمل. أنا والله لا أستطيع أن أفعل هذا، حالي التي أنا فيها لا تؤهلني لهذا الأمر. هل من الإسلام في شيء أن أقول لا، ذلك العمل ليس هو العمل الإسلامي العظيم؟ العمل الإسلامي العظيم أن أتعمق في علوم الشريعة، وأن أجلس فأعلم الناس، وأن أدعوهم إلى الله عز وجل. هذه المحاكمة محاكمة خاطئة، كما أنه هو أيضا ما ينبغي أن يقول ما هي قيمة مجالس العلم إن لم نصلح بين الناس، وإن لم نحل مشكلاتهم، وإن لم نفتح صدورنا لأمورهم. أيضا وضعه غلط، حاله التي هو فيها يستدعي ذلك العمل، وحال التي أنا فيها يستدعي هذا العمل، ويجمعني وإياه صراط واحد من جامع مشترك. الجامع المشترك لا تنسوه، هذا مثال واقعي، واقعي فعلا في بلدنا هذا. أناس من خيرة الصالحين، وأنا الواقع أن أتقرب إلى الله بهم، ليسوا من المتعمقين في العلوم ولا في تعليم ولا ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى وضعهم في حال نفسية جعلت صدورهم واسعة، وجعلت قلوبهم أوسع، تهيأوا لامتصاص مشاكل الناس وجمع المتخاصمين ساعات طوال، من أجل الإصلاح بين هذا وذاك، من أجل إصلاح مشكلة في أسرة، من أجل إلى آخره. أنا لست مهيئا لهذا. هل نجلس فنتخاصم، أنا أتباهى بما أنا فيه وهو يتباهى بما هو فيه، هذا هو الدين؟ لا. طيب ما السبيل؟ السبيل أن أتشبع بهذه الحكمة. إذا تشبعت بهذه الحكمة انتهى الإشكال، تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. اذهب في طريق الحج تجد أجناس الأعمال ما أكثرها، تجد الذي يحمل الواحد منهم سبحته دائما، يسبح يحمد الله، يسبح الله، يستغفر، دائما ذاكر، لسانه دائما لا يفتر عن ذكر الله، فإذا تعب أمسك بكتاب الله يقرأه. طيب تترك هذا، تجد أناس آخرين يحفظون كتاب الله، القرآن معهم، كل يوم يقرأ 10 أجزاء من كتاب الله سبحانه وتعالى، أقامه الله في هذا، ينتشي في هذا العمل. تجد ناس آخرين لا يفعل هذا ولا ذاك، ينقذف من هنا من هنا إلى هنا إلى هنا، يخدم الحجيج، ينظر إلى مشاكلهم. هذه امرأة ضاعت عن ركبها، يحاول أن يعود بها إلى المكان الذي ضلت منه، إلى أهلها، إلى جيرانها، يجد أن هذا إنسان مريض بحاجة إلى مداوات، نعم، يركض يسعى إلى آخره، يأخذه إلى المشافي، يبحث له عن العلاج، يبحث له عن الدواء، يطمئنه إلى حاله إلى آخره. يجد هنالك أناسا آخرين لهم مشاكل أخرى، مشاكل مالية، مشاكل تتعلق، يخدم. تنظر فتجد الأعمال مختلفة. هل من الحق أن تنظر فتصنف هذه الأعمال، تقول أما هذا العمل فهذا جيد، وأما هذا فهذا يا أخي يضيع وقته، أنت جئت إلى الحج وضيع وقتك بهذه الأعمال، يجوز هذا؟ لا، تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال، أقام العباد فيما أراد. نعم، كان والدي رحمه الله تعالى كثيرا ما يتاح له أن يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، وكان برفقته رجل من هؤلاء الذين أقامهم الله في خدمة الحجيج، فكان ذلك الرجل يخدم الحجيج كما قلت لكم أنواع من الخدمات مختلفة. هذه الخدمة لا تمكنه من أن يصلي كثيرا، من أن يقرأ القرآن كثيرا، من أن يتعبد الله العباد العادي كثيرا. يأتي فيشكو حاله لوالدي، فكان يقول له والدي: عملك أرضى لله من عملي، أقامك الله على هذا النوع من العباد، وليتني أكون قادرا على أن أكون مثله، لكن الله أقامني على عمل آخر. هذا هكذا يكون المسلم، هكذا. نعم. ولذلك أعود فأقول إن الذين ينتشون فينسبون إلى عبد الله بن المبارك هذه الأبيات ينبغي أن يعودوا إلى رشدهم، ويعلموا أن عبد الله بن المبارك بريء ثم بريء ثم بريء من أن يقول للفضيل بن عياض هذا الكلام. ولا أكتمكم أني في مؤتمر من المؤتمرات سمعت واحدا من هؤلاء الحركيين قام يستخف بعبادات المتعبدين الذين يقومون الليل والذين يكثرون من الدعاء والأذكار والأوراد ونحو ذلك، يستخف بهذه الطاعات، ثم أخذ يستشهد بهذه الأبيات التي يرويها من عبد الله بن المبارك، كيف استخف عبد الله بن المبارك بطاعة الفضيل بن عياض. فقمت وطلبت التدخل وقلت: إنني لعلى يقين أن عبد الله بن المبارك بريء ثم بريء ثم بريء من هذا الكلام. عبد الله بن المبارك لم يكن معجبا بطاعاته، ولم يكن ليصف عبادة الفضول بن عياض بأنها لعب، هذا كفر. عبد الله بن المبارك بريء. قلت: أنتم إذا شممتم رائحة مخالفة في بعض الأحاديث للأحكام الشرعية المعروفة رأسا تغمضون العين وتقولون الحديث ضعيف لأن مضمونه لا يتفق مع أحكام الشرع. هنا لماذا لا تبصر عيناك أن هذا الكلام يتنافى مع حكم الشرع؟ لكي تبرهن على أن موقفك صحيح من الاستخفاف بعبادة المتعبدين، تنتقص عبد الله بن المبارك وتوثق به ما هو منه بريء، وإن كان وجد في تاريخ ابن عساكر هذا الكلام، ارجع إلى السند، سند معلها لا يساوي درهما. نعم. كيف؟ ثم ما معنى الحديث الشاذ؟ الحديث الشاذ هو ما كان متنه مخالفا للأحاديث الصحيحة الثابتة، هذا شاذ، لأن هذا الكلام يخالف ما كان عليه عبد الله بن المبارك. نعم. لكن نحن نعاني من ظمأ شديد إلى دراسة هذه الآداب التي يعلمنا إياها الإسلام من خلال هؤلاء الواصلين، ومنهم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. هذه الحكمة انتهت شكلا، لكن لها ذيل، ذيلها يتمثل في الحكمة التي وراءها تماما. يقول ابن عطاء الله تعالى: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. هذا الكلام يتمم الحكمة السابقة. يعني الآن لما قلنا تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال، في قيد ممكن تتنوع الأعمال لكن ما بيكون الدافع مرضاة الله. شو بيكون الدافع؟ رغبة من رغبات النفس، شهوة من شهوات النفس. نعم. لو فرضنا مثلا رجل، نرجع إلى مثالنا عن بيت الله الحرام، واحد وجد في الحرم قال زملاء تعال لم طوف، قال لا والله أنا بدي أقرأ قرآن، لازم أرجع لحاله أشوف شو اللي خلاني أقول بدي أرجع أقرأ قرآن. رجعت سألت حالي لك ليش ما طوفت معه هون، وإذا بي قالوا تاني إني كسلان بدي أمشي وأنا متعب ما بدي أتعب المشي. طبعا أريح لي، بعد هيك بلاقي لي قرني راكزة بسن ظهري بمسك المصحف وبعد الحالي عم بقرأ قرآن. ها الدافع هون شو هو؟ دافع نفساني دنيوي، هذا ما له علاقة بتنوعت أجناس الأمل بقدر تنوع واردات الأحوال، لا 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 لا. لذلك رأسا ابن عطاء الله السكندري نقلنا من هذه الحكمة إلى الحكمة الثانية لكي تكون قيدا لها، كأنه يقول أجناس الأعمال تختلف حسب اختلاف الأحوال النفسية والاجتماعية التي يتقلب فيها الإنسان. لكن لاحظ الشرط الأساسي هو أن تكون هذه الأعمال صورا تنبض بروحها، وروح هذه الأعمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم الأعمال صور قائمة وسرها وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. ما هو الإخلاص؟ قبل كل شيء الإخلاص هو أن يكون الدافع الذي يدفع الإنسان إلى عمل ما صافيا عن الشوائب كلها، لا يتمثل إلا في دافع واحد هو الوصول إلى رضا الله، هو تنفيذ ما يحبه الله سبحانه وتعالى. عندما يكون دافعك صافيا عن الشوائب ليس فيه إلا هذا القصد، فهذا القصد ماذا يسمى؟ هو الإخلاص. والإخلاص في الواقع كما قال كلام جميل جدا، علاقته بالعمل مثل علاقة الجسد، مثل علاقة الروح بالجسد. أرأيت إلى الجسد مهما كان جميلا، مهما كان رائعا، مهما كان صاحبه فيلسوفا ذكيا عاقلا، إذا انفصلت الروح عن هذا الجسد ما قيمة الجسد؟ لا شيء. الجمال الذي كان يتلأ عليه يبهت ويزول، الذكاء يغيب ويذهب، القوة تذهب، وهكذا الأعمال أيضا. فالأعمال هي الروح، عفوا الإخلاص هي الروح بالنسبة للأعمال، كما أن الروح هي سر الحياة بالنسبة للجسد. ولا نزال في الحديث عن الإخلاص، مصدر الإخلاص من أين يأتي وكيف نربي الإخلاص بين جوانحنا، هذا الكلام سنتابع الحديث فيه إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين.